الحرمة التطرف الحمد لله رب العالمين المنفرد بالقدم والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرامي، الصمد الذي لا بصوره العقل ولا يحده الفكر ولا تدركه الأفهام، القدوس الذي تنزه عن أوصاف الحدوث فلا يوصف بعوارض الأجسام، الغني عن جميع المخلوقات فالكل مفتقر إليه وهو الغني على الدوام، سبق الزمان فلا يقال متى كان، وخلق المكان فلا يقال أين كان، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إله عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوا على خير الأنام محمد نجم نجم، إن الصلاة عليه نور يعقد، من كان صلى عليه قاعد يغفر له نجم نجم قبال القيام وللمتاب يجدد، وكذلك إن صلى عليه وهو قائم نجم نجم يغفر له قبال القعود ويرشد، وعلى آه وأصحاب هو من سار على نهجه وتمسك بصنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. العناصر أولا مفهوم التطرف، ثانيا أسباب التطرف وعلاماته، ثالثا سماحة الإسلام وتحريمه للتطرف، رابعا نماذج على التطرف وعاقبته، خامسا كيفية مواجهة التطرف. الموضوع أولا مفهوم التطرف، من الناس اليوم من يطلق على من يمتنع عن شرب الدخان والخمر أنه متطرف، ومنهم من يطلقه على من يعفى لحيته ويرفع إزاره، ومنهم من يطلقه على من يحرم سماع الموسيقى، ومنهم من يطلقه على من يحظر التعامل بالربا والقمار، ومنهم من يطلق التطرف على الامتناع عن مصافحة الأجنبية والخلو بها، ومنهم من يطلق التطرف على ترك محبة الكفار وترك موالاتهم وعدم مشاركتهم في أعيادهم، ومنهم من يطلق التطرف على الفتاة التي تلتزم الحجاب ولباس الحشمة، ومنهم من يعود التمسك بعقيدة السلف الصالح والحرص على اتباع السنة من التطرف، وبالعكس من ذلك هناك من يستبيح فعل الأفعال المشينة التي ضررها ظاهر على المجتمعات والأفراد ويتأول في إباحتها ويري أنها ليست من التطرف ويلبسها اللبس الشرعي فيقتل ويصفك وينتهك ويتعدى باسم الجهاد المشروع والمقاومة الشريفة، وهو في ذلك يسيء للإسلام وأهله، وهناك من ينتقص العلماء الكبار ويطعن فيهم ويحذر الخلق منهم باسم الغير على الإسلام والأمة ويرى أن هذا مشروع ليس من التطرف، إن مصطلح التطرف الديني لم يرد لفظه في الشرع وقد استعمله بعض العلماء كالنووي وابن تيمية، ومعناه لغة الوقوف في طرف الشيء والخروج عن الوسط والاعتدال فيه، وهو يشمل الذهاب إلى طرف التشديد وإلي طرف التسهيل، فالغالي في الدين متطرف والجافي عنه متطرف. قال الجصاص طرف الشيء إما أن يكون ابتداؤه أو نهايته، ويبعد أن يكون ما قرب من الوسط طرفة، لكن المشهور استعماله في التشدد والتعمق وهو المقصود في خطاب المتكلمين فيكون مرادفا للغلو، ومفهومه في الشرع مجاوزة المسلم الحد الشرعي في كل شيء كما قال الإمام أحمد لابنه لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض، وقال ابن تيمية وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، والنصارى أكثر غلو في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وقال ابن حجر وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق، يقال غلا في الشيء يغلو غلو وغلا السعر يغلو غلا إذا جاوز العادة، وهو عام له صور كثيرة، فإذا بالغ الإنسان وتعدى حدود الشرع في الاعتقاد أو العبادة أو السلوك أو الأخلاق والمشاعر أو لغير ذلك فقد وقع في مسلك التطرف المشينة، وبالمثال يتضح المقال. واحد ففي الاعتقاد من يغلو في تعظيم الصالحين ويتبرك بهم ويتخذهم أمدادا وشركاء لله، يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم ويفزع إليهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك من يغلو في التكفير والتبديع والتفسيق فيتجنى على المسلمين لأدنى شبهة ويستبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق، اثنان وفي العبادة من يبالغ في العبادة المشروعة فيحدث فيها عمل لم يشرعه الله فيجعل الاستنجاء من فرائض الوضوء ويزيد في عدد الركعات والطواف والطهارة من باب الاحتياط. وكذلك من يحدث ويبتدع عبادة لم يأذن بها الله كالأذكار والصلوات والمناسبات التي ليس لها أصل في الشرع والغلو والإفراط في تتبع الآثار التي لم يشرعها الرسول. ثلاثة وفي السلوك من يبالغ في النسك والزهد فيحرم ما أباحه الله من الطيبات والنعم فيترك أكل اللحم أو الزواج أو لبس الحسن من الثياب وغير ذلك. وكذلك من يبالغ في التورع عن جميع المكاسب ويشدد على الناس في ذلك حتى يوقعهم في الحرج. وكذلك من يحرم استخدام الوسائل الحديثة التي ثبت نفعها وفائدتها في الدعوة والمصالح العامة. وكذلك من يغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحمله ذلك على حمل السلاح وقتال المسلمين. أربعة في الأخلاق والمشاعر من يغلو في حب بعض الأشخاص فينزله منزله الرسول وربما بالغ فنزله منزله الرب وخل عليه أوصاف الرب كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم والرافضة مع علي بن أبي طالب. ومن يغلو في البغض والكره فيحمله ذلك على ظلم الكافر وانتهاك من كانت له حرمة والغدر به وخيانته. ومن يبالغ في بغض الفاسق المسلم حتى يعامله معاملة الكفار والعياذ بالله. وكذلك الغلو في إظهار الفرح حتى يحمله ذلك على الإسراف والبذخ وفعل المحرمات. والمبالغة في الحزن عند المصيبة حتى يحمله ذلك على التسخط والجزع والاعتراض على القطر باللطم والعويل وغيرها من مظاهر الجاهلية. والأمثلة كثيرة على صور التطرف وأنواعه والمقصود التنبيه على أن ضابط التطرف هو المبالغة والزيادة على الحد المأذون فيه الشرع والتنبيه على أن الشرع هو المصدر الوحيد في تعيين مدلول التطرف وفي إطلاقه على أي فعل أو قول أو سلوك. والمتأمل في مناهي الشرع يجد أنها ترجع إلى أحد أصلين واحد ناقص إما لكونها من باب التفريط والتساهل كترك الفرائض والعقوق والقطيعة وشرب الخمر والزنا اثنان ناقص وإما لكونها من باب الإفراط والتشدد كالظلم واستباحة الدماء والأموال المعصومة والخروج على الحاكم المسلم. فمن زاد على الحكم الشرعي كان غالية متطرفة ومن نقص عن الحكم الشرعي كان مفرطة متساهلة وكلا المسلكين مذموم شرعا مستحق فعله للعقوبة والوعيد. وإن كان في الغالب الإفراط أشد خطرا وأعظم وبالا على الأمة من التفريط فالخوارج غلوا في الاعتقاد فكفروا أهل الكبائر من المسلمين وقابلهم المرجئة ففرطوا في الاعتقاد فأثبتوا الإيمان بمجرد القول دون العمل. والمتصوفة غلوا في الزهد فحرموا أكل بعض الطيبات والاستمتاع بالملذات المباحة وقابلهم المتحررة فأباحوا جميع المآكل والمشارب والملذات. والحق وسط بين الغلو والجفاء وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ثانيا أسباب التطرف وعلاماته الجهل فقد وجدنا جل هؤلاء الذين أصيبوا بذلك من صغار السن الذين لم يحصلوا العلم الشرعي الذي يحصنهم من هذا البلاء العظيم فتراهم ينقادون خلف حماسهم أو ما تمليه عليه عقولهم أو ما يفتيهم به بعض من يظنون أنه من أهل العلم وهو ليس منهم فيترخصون في أشياء منع منها الشرع ويتكلمون في أمور أحجم عنها كبار العلماء. فقد تجد أحدهم يتكلم في تكفير المعين لأسباب يراها هو مكفرة وناسي أو جهل أن هناك عذر بالجهل وعذر بالشبهة وعذر بالتأويل وأنه لا بد من إقامة الحج على هذا الشق المعين. والذي يقيم الحج لا بد أن يكون عنده من الأدلة التي تقابل كل شبهة عند المخالف بما يقضي على هذه الشبهة وليس مجرد إبلاغ الحج وحده كافية في كل الأحيان. فهناك فرق بين إقامة الحج وإبلاغها ولو در هذا خطورة ما يفعله لك في لسانه عن الخوض في ذلك. كيف لا؟ عن ابن عمر قال قال رسول الله ناقص ناقص إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إن هناك أدوات لا بد للعالم أن يحصلها فلا بد أن يكون على دراية واسعة بالقرآن وعلومه من تفسير ووجوه قراءات وأسباب نزول وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، كما أنه يجب أن يكون مباع كبير بالسنة وعلومها صحيحها وسقيمها ما تواتر منها وما لم يتواتر والمرفوع والموقوف إلى آخر ما هو معروف لدى أهل هذا الفن. وكذلك لا بد أن يكون متبحرا في علوم العربية نحوها وصرفها وأدابها ودلالات الألفاظ وكيف نفهم النصوص إلى آخر ما هو معروف، هذا بخلاف معرفة القواعد الفقهية والأصولية وغير ذلك من أدوات العلم الشرعي. ونحن نرى أن هؤلاء الشباب المندافعين وراء حماسهم لم يحققوا شيئا من ذلك، وهم مع ذلك يتكلمون في أمور ربما لو عرضت على أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب ناقص رضي الله عنهما ناقص لجمع لها أهل بدر، ولله في خلقه شؤون. سوء الفهم وهو آفة ابتلي بها كثير من الناس، ويزداد الطين بلا إذا كان الأمر متعلق بالأمور العظام كالدماء والدماء والأعراض. إن التعامل مع النصوص الشرعية يحتاج إلى أعمال العقل بطريقة صحيحة كما كان يفعل علماء الأمة وأئمة الإسلام، وهذا ما يسمى بالاجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يسوغ لكل أحد، إنما هو للعلماء الذين حصلوا أدوات الاجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يكون مع وجود النص، كما تقول القاعدة الشهيرة لا اجتهاد مع النص، لكن الاجتهاد يكون في فهم النصوص، وفي جمع الأدلة، والنظر في الأدلة التي ظاهرها التعارض، كيف يكون الجمع بينها؟ وهل هناك سبيل للجمع أو لا؟ أو هل هناك ناسخ ومنسوخ أو لا؟ وكيف يحمل العام على الخاص؟ والمطلق على المقيد؟ وغير ذلك، كل هذه أدوات وطرائق تساعد على الفهم الصحيح، فما بال هؤلاء الذين لم يحصلوا شيئا من ذلك؟ يتصدرون للفتوي والتقول على الله بغير علم، ليس لأحدهم ذخيرة إلا الخوض في العلماء، والحتمان شأنهم، حتى يتف الناس حوله فينقاد له. ومما يجذب كثير من الناس الذين ليس لهم نصيب من العلم لمثل هؤلاء المدعين أن كثير منهم قد أوتي جدلا، فيجد فن الكلام والحوار، ويجد فن التلبيس والتجليس والمراوغة في الحوار، فينخدع بكلامه كثير من الناس فيتفون حوله، فيظن الجاهل أنه ما اجتمع حوله هذا الجمع من الناس إلا لفضل علمه وإلى الله المشتكى. اتباع المتشابه، إن اتباع المتشابه من سمات الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آل عمران. قال ابن كثير ناقص رحمه الله ناقص يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس عكسه. ولهذا قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله، فمن يتبع لي متشابهات أي المحتملات في معانيهن للتأويل ابتغاء طلبة الفتنة، أي يفتن الناس عن دينهم ويوقعوهم في الشك، تأويله تفسيره حسب ما يشتهون. سمى الله أي ذكرهم في كتابه بأنهم في قلوبهم زيغ، فاتباع المتشابه من أهم أسباب التطرف الفكري، ذلك أن هناك بعض النصوص تحتاج إلى الراسخين من العلماء ليفهموها فهما صحيحة، فإذا ما نظر فيها من ليس من أهل العلم فقد يقع في المحظور ويخرج عن حد التوسط الذي هو من أهم صفة هذه الأمة. وقال رسول الله ناقص ناقص إذا رأى يتبعون ما همه
أولئك الذين سمي الله فاحذروهم. اليأس وهو من أكبر علامات الهزيمة النفسية، والشخص اليائس لا يفعل شيئا، فهو دائما في انتظار الشر وتوقعه، لا يرى شيئا يبعث على التفاؤل، وإن وجد شيئا يدعو إلى التفاؤل.
حمله أيضا على محمل سيئة فظن فيه شر، وهذا ما يحمل كثير من الشباب إلى الإفراط أو التفريط، فيتطرف في أقواله وأفعاله وطريقة تفكيره واعتقاده. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يحارب هذه الصفة الذميمة، بل ويدعو إلى عكسها، يدعو إلى التفاؤل وتوقع الخير. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يوسف 87. قال ابن جرير ناقص رحمه الله ناقص يقول: لا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاؤه منه إلا القوم الكافرون، يعني القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه. فالمسلم المنضبط بضوابط الشرع لا يعرف اليأس طريق إلى قلبه، فهو دائم واثق في نصر الله ناقص جل وعلى ناقص. أما الذي يسيطر عليه اليأس فإنه يتخبط في ظلمات من الأحباط، فربما يتطرف في سلوكه فيقع فيما حرمه الله. الظلم من أقبح الصفات التي يمكن أن يتصف بها شخص، أن يكون ظالما، لا سيما إذا كان ذا منصب أو سلطان، لأن هذا يستجلب غضب الناس عليه، فيحملهم ذلك على التطرف وعدم الإنصاف. فعن أبي ذر جند بن جنادة ناقص ناقص عن نبي ناقص ناقص فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: أدي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول ابن القيم ناقص رحمه الله ناقص: لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السموات والأرض وأرسل له سبحانه ورسله ناقص عليهم الصلاة والسلام ناقص وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. تقاعس كثير من أهل العلم عن القيام بدورهم، إن العلماء هم سمام أمان هذه الأمة، وهم مصابيح الدجال الذين يعتدى بهم في ظلمات الجهل والفتن. فإذا ما تقاعس العلماء عن القيام بدورهم في بيان الحق أو دهن الظالمين وكفوا عن بيان أحكام الشريعة، كان ذلك دافع لأن يظهر الأغمار وأنصاف المتعلم يفتي الناس في الحلال والحرام وفي قضايا الساعة، فيكون التطرف. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا العمران
187. قال الشيخ السعد الناقص رحمه الله ناقص: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله ناقص تعالى ناقص على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم، أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك. فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام، وعلم الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضى ربهم على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم يعبئوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوق الله وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواؤهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون، لأنه أخس العوض. والذي رغبوا عنه ناقص وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية ناقص أعظم المطالب وأجلها، فلم يختار الدنيء الخسيس ويترك الغالي النفيس، إنهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. علامات التطرف: العجلة، السرعة والعجلة في الحكم على الأشخاص أو الأحداث غالبا ما تؤدي إلى نتائج خاطئة دون النظر إلى عواقب الأمور. فعن أنس بن مالكة عن نبيّ قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد
ويزداد الأمر خطورة عندما يكون الأمر متعلق بعظائم الأمور. عدم الثقة في أي شخص، إما الشخص الذي يحمل في عقله أفكار متطرفة لا يكاد يثق في أحد، فتراه يشكو في كل شيء وفي كل شخص فيعيش قلبة
يعاني من هذا الشعور الرهيب الذي لا يكاد المرء يغمى عينيه من أجله. الانفعال الشديد لأتفه الأمور، فمن علامات وجود التطرف أنك تجد الشخص سريع الغضب شديد الانفعال، ليس عنده حكمة في التعامل مع الأمور. وقد حذر رسول الله منه، فعن أبي هريرة ناقص ناقص أن رجلا قال للنبي ناقص ناقص أوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، عدم النظرة الموضوع، فهو دائما يدور بين الإفراط والتفريط، لا ينضبط بضوابط الشرع. النفاق وهو إظهار الإسلام وكتم الكفر، أو إظهار المحبة وكتم العداوة، وهؤلاء هم العدو الحقيقي، لأنهم بين المسلمين يعرفون خفاياهم ويطلعون على كل عوراتهم وكل أمورهم، فيكونون أشد عليهم من الكافرين. ولذلك قال تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. المنافقون هؤلاء القوم حذر الله عز وجل النبي وأصحابه منهم، ولذلك كان أصحاب النبي يحرصون كل الحرص على أن ينزهون أنفسهم عن الوقوع في هذا الجرم العظيم وفي هذا الإثم الكبير، فكانوا يحرصون أشد الحرص، حتى كان أحدهم إذا سئل هل أنت مؤمن يقول مؤمن إن شاء الله، ولا يجزم لنفسه بالإيمان، لأنه يعلم أن الإيمان يلزم لكي يشهد لنفسه به أن يعلم أنه معه حتى حسن الختام، حتى يتوفاه الله مسلما ويلحقه بالصالحين. ثالثا سماحة الإسلام وتحريمه للتطرف. الإسلام دين الوسط والاعتدال، فوسطي هذا الدين في كل جوانبه، في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك وغيرها، وهو امتثال لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. البقرة رفع الحرج، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحج، وقال أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البقرة 185، وقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. النساء، وعن أبي هريرة عن النبي قال إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. حتى وشيء من دلجتي، علامة استفهام، علامة استفهام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وقف في حجة الوداع بمني للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فناحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. علامة استفهام، علامة استفهام. النهى عن التشدد في العبادة، قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. النساء، وعن أبي هريرة عن النبي قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستنوا بالغدوة والروحة. وشيء من الدلجة، علامة استفهام، علامة استفهام. وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله ناقص عز وجل ناقص بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. علامة استفهام. وعن ابن مسعود ناقص ناقص أن النبي قصر ناقص قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطعون
المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. وعن عائشة أن النبي أردخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مهن عليكم بما تطيقون، فوالله لا ينل الله حتى تمل حب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. علامة استفهام، علامة استفهام، لا يؤاخذ المكره ما دام القلب مطمئن بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. النحل. السماح واليسر في الدعوة إلى الله. قال تعالى: ادعوا إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. النحل 125. وقال تعالى: فقولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى. طه 44. وعن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله أرجالس، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي: أر لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبس أن دال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي أر وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه ساجدا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء. علامة استفهام. وصدق سيدي رسول الله الرحيم قال: إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا. علامة استفهام. وقال الإمام الشافعي: وكن رجلا على الأهوان جلد النجم نجم، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا نجم نجم، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب نجم نجم يغطيه، كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل نجم نجم، فما في النار لا لظمآن ماء. تمتع بالطيبات التي أحلها الله دون إسراف أو تبذير. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مضروبه في قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الأعراف 31. 32. السماح مع غير المسلمين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. المنتحين 8. وعن عبد الله بن عمروتي عن نبي قال: من قتل معهدا لم يروح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. علامة استفهام. إن تقيير مبدأ المسامحة والتيسير في الدين لا يعني الإخلال بمقاصد الشريعة والدين، فلا يفهم من مبدأ التيسير أنه تفريط أو تسيب في تطبيق أحكام هذا الدين وتنفيذ أوامره، لأن هذا اليسر لا يكون في إثم أو معصية، ولا يعني هذا المبدأ تجاوز الحلال والحرام أو الإخلال بالمفاهيم الإسلامية والآداب العامة، لأنه مبنى أصل على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الواضحة، فليس في تقيير هذا المبدأ ابتداع أو إدخال أمر جديد في الدين، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا يعني إقرار هذا المبدأ تحكيم الأهواء والرغبات وتحقيق المصالح الشخصية من وراء ذلك، فقد يستغله ضعاف الإيمان لتحكيم أهواهم ورغباتهم ويجعلون هذا يسرا أو سماحة، بل اليسر والسماحة يجب أن تكون مبنية على مصادر التشريع الأصلية وهي القرآن الكريم والسنة والنبوية والإجماع، عدم التكليف بما لا يطاق. إن أي تشدد زائد في تطبيق أحكام هذا الدين وتكاليفه وأي تجاوز للخط الذي رسمه الله ناقص تعالى ناقص لعباده سيعرض صاحبه للوقوع في الحرج والمعصية، وقد بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأولئك النفر الذين حاولوا أن يكلفوا أنفسهم ما لا تطيق. فعن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي أر يسألون عن عبادة النبي أر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي أر؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله أر فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. علامة استفهام، علامة استفهام أنها عن نشر هذا الأفكار أو الرضا بها. قال تعالى ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسكم النار، هود الأمر بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المائدة لا يأتي عليك زمان إلا الذي بعده شر منه. عن زبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك ناقص ناقص فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم ناقص ناقص. حرمة الغلو. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، النساء. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ضلوا عن سواء السبيل. المائدة أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. وعن ابن عباس قال قال رسول الله يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، النهي عن الإطراء والمبالغة الزائدة عن الحد. عن ابن عباس سمع عمتي يقول على المنبر سمعت النبي يقول لا تطروني كما أطرت النصر ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبدي الله ورسوله، لا تطروني من الإطراء وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه، وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه كما أطرت النصر ابن مريم أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك، النهى عن الفساد. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأعراف 56. قال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، البقرة. من السنن الربانية أن الطغاة والمتكبرون وأهل الظلم لا بقاء لهم، بل إن نهايتهم أقبح نهاية، وفي كتاب ربنا عد شواهد فتأمل تدرك. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الأنعام. وقال تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، الأعراف. وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الشعراء. ولئن نجى الظالم من عقوبات الله في الدنيا لحكمة يعلمها الله تعالى فكيف سينجو يوم القيامة. قال تعالى وقد خاب من حمل ظلما، طه. وقال تعالى وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، الفرقان. رابعا نماذج على التطرف وعاقبته تطرف بنو قينقاع وإجلاؤهم من المدينة لما فتح الله للمسلمين في بدر، اشتد طغيان بنو قينقاع وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازهم للمسلمين، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم. وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم رسول الله فواعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدى وحذرهم غبة البغي والعدوان، ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرست نقطة. وازداد اليهود من بني قينقاع جراء، فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا، وصعوا إلى حتفهم بظلفهم وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. وجاءت امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهودي، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، وحاصرهم المسلمون في ديارهم إلى أن تم إجلاؤهم من المدينة وإخراجهم منها. تطرف بنو النضير وإجلاؤهم من المدينة، خرج أر إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه في ديار الكلابيين اللذين قتله مع عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلسي إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاؤهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى وطائف من أصحابه، وخل اليهود بعضهم إلى بعض، وسول لهم شيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله أر، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدح بها؟ نقطة نقطة نقطة. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرنا بما هممتم به، وإنه لنوقد للعهد الذي بيننا وبينه. ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله أيعلامه بما هم به، فنهدي مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهبت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت به يهود، وما لبث رسول الله أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ناقص بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، لأن أخرجتم لنا خرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. الحشر 11. وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وهناك عادت لليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على المناوئة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله يقول: إنك نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة للمسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأوا كالب العرب عليهم وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره، إلا أن الحال التي جدت بعد مأساة برمعونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا، وضاعفت نقامتهم على مقترفيها. ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير بعد همهم باغتيال الرسول مهما تكن النتائج. فلما بلغ رسول الله جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهدر مناجزة القوم، فاستعمل على المدينة ابن المكتوم وسار إليهم، وعلى ابن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار حتى تم إخراجهم من المدينة صاغرين. تطرف الخوارج شر الخلق والخليقة. عن أبي سعيد الخدرية قال: بينما نحن عند رسول الله أر وهو يقسي مقسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله عدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ذن لي فيه. فأضرب عنقه فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقياهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد اعترض الخوارج طريق عبد الله بن خباب وهو يسوق بامرأته على حمار، فدعوه وتهددوه وأفزعوه، وقالوا له: من أنت؟ فقال: أنا عبدي الله بن خباب صاحب رسول الله. فلما عرفوه طلبوا منه أن يحدثهم عن رسول الله، إلى أن قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا، ثم قالوا: فما تقول في عثمان في أول خلافته وآخرها؟ فقال: إنه كان محقا في أولها وآخرها. ثم قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ فقال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسماؤها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتل ما قتلناها أحدا. فأخذوه فكتفوه ثم أضجعوه وذبحوه وسال دمه في الماء، وأقبلوا على المرأة وهي حبلى ففزعت وقالت: إني إنما أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فقتلوها وبقر ربطنها عليهم من الله ما يستحقون. تطرف الخوارج وقتلهم لسيدنا عثمان. ثبات عثمان رضي الله عنه لما تحرك الثوار وفرضوا حصرا حول الدار. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يريدون قتله. يحكي لنا الحسن رضي الله تعالى عنه ما حدث فيقول: انبأني والثاب. قال: بعثني عثمان فدعوت له الأشتر ناقص من أمراء الثوار الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه ناقص، فقال: ما يريد الناس؟ قال: ثلاث ليس من أحدهم بد. قال: ما هن؟ قال: يخيروك بيني أن نتخلى عليهم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاختاروا من شئتم، وبين أن تقتص من نفسك فإن أبيت فإن القوم قاتلوك. فقالت: أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالا سربلنيه الله، وأما أن أقتص لهم من نفسي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين يدي ناقص يقصد عمر، وأبا بكر رضي الله عنهما ناقص وقد كان يعاقبان وما يقوم بيت بالقصاص، وأما أن تقتلوني فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي ولا تصلون بعدي جميعا ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أبدا. وهكذا ثبت رضي الله تعالى عنه وقدم نفسه فداء لثباته ومنع أنصاره من الدفاع عنه لحق دماء المسلمين وقدم دمه فداء ولعدم تفرقهم وقتالهم بعضهم بعضا. تطرف المعتزلة ودعواهم أن القرآن مخلوق. في عهد الإمام أحمد بن حنبل ظهر من ادعاء أن القرآن مخلوق وهم يسمون بالمعتزلة. جاء المأمون إلى الحكم فبدأ المعتزلة يتسلقون إلى سد الحكم وصاروا بطانة السوء للمأمون، وبرز منهم ابن أبي داود الذي قام بتحريك الفتنة وأقنع بها المأمون، فصرت فكرا رسمي معلنا من الدولة. طلب المأمون أن ينشر في كل مكان أن القرآن مخلوق، فرفض الإمام هذا الفكر المختل وأعلن رفضه له، فتعرض للسجن وللضرب بالسياط ليرجع عن فتواه ويقر هذا الفكر الشاذ، فرفض وتصدي لهم ومن يناصرهم حتى قضى على هذه الفكرة الغريبة على الدين، حتى قيل لولا سياط على ظهر ابن حنبل ما كان إمام أهل سنة. وهكذا أيها المسلمون في كل زمان ومكان تجد كثيرا من المتطرفين ممن يثير الفتن لغرض خبيث في نفوسهم، لا يرقبون ربا ولا دينا ولا خلقا، كل ما يهمهم هو مصلحتهم، ولو فكروا في العواقب لوجدوا أن ما يفعلوه هو سبب شقاهم وتعاستهم في الدنيا والآخرة. فمن يقدم على الانتحار أو الإرهاب وترويع الآمنين وإلحاق الضرر بالآخرين تكون النتيجة الحتمية التي لا مهرب منها أن يمكر الله به في الدنيا كما مك بغيره، غير ما ينتظره من العقاب الأليم يوم القيامة. خامسا، كيفية مواجهة التطرف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد عانى الإسلام إلى محاربة الفساد والإرهاب وعدم السكوت عن هذه الأفعال المشينة أو تبريرها، فالتصدي لها فيه نجا للمجتمع كله، وإهمالها وعدم التصدي لها فيه الهلكة للمجتمع كله. فعن النعمان بن بشير عن نابير مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهنوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. علامة استفهام الاعتصام بحبل الله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون. آل عمران. فلا بد أن تقف جميع مؤسسات الدولة بل والدول كلها جنب إلى جنب للقضاء على هذه الظاهرة. العدل. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المائدة 8. وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الأنعام 152. تربية النشأ على المبادئ الإسلامية. فهناك فرق كبير بين من يغرس في ولده مسؤولية إصلاح المجتمع ومن يغرس عكسه من حب المنكرات وإشاعتها. هذا لقمان ناقص يناقص ويصل بناء بنيانه على أعظم أسس فبعد التوحيد وبر الوالدين وإصلاح النفس بالصلاة. انتقل إلى مسؤولية المسلم في إصلاح الغير. قال الله ناقص تعالى ناقص عنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر علي ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان 17. فالواجب على العبد كما إنه يسير على نهج المصلحين ويرفض طرق المفسدين وأن يعتني بتنشئة أولاده على كل ما كان من شأنه الإصلاح ونابذ الفساد والإهمال. فقد قال النبي ناقصر إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم بيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. علامة استفهام علامة استفهام نشر العلم الشرعي الصحيح المستمد من نصوص الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والأعانة عليه وتسهيل سبله وإصلاح مناهج التعليم بما يتوافق مع عقيدة الأمة وثوابتها. لزوم التوبة والاستغفار والإكثار من التسبيح والدعاء. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الأنعام 43. وقال عليتي ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. عن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بأسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تزام جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كل فات حتى يدركك الموت وأنت ك.
الاجتهاد الناس الذي هو قوام حياتهم وغاية ونفي كل ما يتعارض معه أو يقدح لتطمئن النفوس وتتحد الكلمة ويجتمع الصف العمل الجاد على إصلاح أحوال الناس وتلبية مطالبهم الضرورية وعلاج مشكلاتهم وتيسير أسباب الحياة الكريمة لهم ليزداد التواصل الإيجابي بين ذواتهم وتتعاظم الثقة بينهم. أن تأخذ الدول الإسلامية بأسباب القوة المادية بما يحقق لها السيادة والعزة ودعساتها
وقراراتها وتوجهاتها التحذير من خطر التطرف والإرهاب والإفساد وبيان عاقبتهم وذلك من خلال التوعية الدينية في المساجد
ووسائل الإعلام جميعها لبيان ما قد تنحدر إليه الأفراد والمجتمعات جراء أفعال المفسدين، وإذا نشر صحيح الإسلام وبيان سماحته ووسطيته وتجريمه وتحريمه لكل أنواع الإفساد والإرهاب والتطرف وغيرها. التصدي للفساد والمفسدين، وذلك بتفعيل القوانين الرادعة لكل من سولت له نفسه فرها بالناس وأفسد في الأرض. ورضي الله عن عثمان بن عفان إذا يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المائدة. عدم تبرير الجريمة أي كان شكلها ومنفذوها، ومن هو عليه، فالدعوة لتجفيف منابع التطرف يجب أن تنطبق على ممارسات الحكومات إزاء شعوبها وممارسات الدول العظم إزاء دول العالم الضعيفة. وإذا بقينا في منهج تبرير الجريمة والجريمة المشروعة فسوف نعمق أصل التطرف بل ونعطيه صبغة شرعية. تجفيف منابع التطرف الإعلامية، وهي قنوات وصحف وإذاعات ومواقع انترنت وكل وسيلة إعلامية تدعو إلى الإرهاب الشيعي أو السني أو المسيحي أو اليهودي، ومنعها من ممارسة عملها منعا قاطعا، ومنها الصحف التي أساءت للخاتم الأم سيدنا محمد. الإخلاص والصدق والشعور بالمسؤولية للحفاظ على أرواح الناس وإيقاف سفك الدماء من خلال التحلي بالشجاعة، وعدم الانقياد وراء مخططات دول إقليمية أو عالمية تريد الفتك بشعوبنا وزهق أرواحنا وأماتت أحبتنا سنه وشيعه ومسيحيين وصابئه ويزيديين ويهود وغيرهم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آه وصحبه وسلم.